صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالم. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الملة جيبة مني.
هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب، فيها إخبار وفيها أمر أو أمرين. الله تبارك وتعالى يخبر عباده أنه سبحانه وتعالى يصلي على عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله، وأن الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وآله. مقطع الأول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا إخبار. صلاة الله ما معناها؟ علماءنا يذكرون عبارة إلى الفيض الكاشاني في معنى صلاة الله على النبي، قال: صلاة الله على نبيه إفاضة أنواع الكرامات عليه. أن الله تبارك وتعالى عندما أخبرنا أنه يصلي على النبي، يعني أن الله أفاض على النبي ويفيض على النبي، لأن الآية فيها فعل مضارع، والفعل المضارع يصلون يدل على الدوام، ليس في الماضي صارت الصلاة، وإنما في الماضي والحاضر والمستقبل دائما الله تبارك وتعالى يفيض على النبي من أنواع الكرامات. أعطاه النبوة والإمامة في ذريته وكثرة النسل، وأعطاه الكوثر، وأعطاه الدرجة الرفيعة والمقام المحمود والشفاعة وإلى آخره من العطاءات التي لا يستطيع البشر أن يستوعبها. هذا معنى صلاة الله. وصلاة الملائكة معناها أنها تطلب من الله تبارك وتعالى مزيدا من الكرامات، مزيدا من الخيرات، مزيدا من الفيوضات ينزلها على عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا المعنى ورد في الرواية، يعني هذا كله مقتبس من روايات أهل البيت. لما يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما معنى صلاة الله؟ النبي الإمام بيّن، قال: صلاة الله رحمة. الرحمة يعني العطية المطلقة، صلاة الله رحمة، صلاة الملائكة تزكية. تزكية بمعنى النماء، يعني أن الملائكة تطلب مزيدا من الخير والبركة والرحمة والفيض على النبي صلى الله عليه وآله. ثم يقول الإمام: ومن الناس دعاء. هذا من الناس: اللهم صل على محمد وآل محمد، أو اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هذا من الناس هو دعاء، يدعون الله تبارك وتعالى. فهذا معنى صلاة الله، إفاضة أنواع الكرامات على النبي. ومعنى صلاة الملائكة أنها تطلب مزيدا من الكرامات يفيضها الله على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. الغاية من هذا الإخبار ما هو؟ الله تبارك وتعالى لما يخبرنا يقول: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي. الغاية ما هو من هذا الإخبار؟ الغاية من هذا الإخبار أن الله تبارك وتعالى يبين مقام النبي صلى الله عليه وآله عنده وعند الملائكة، وأن الله تبارك وتعالى عظم نبيه، وأن الملائكة عظمت لتعظيم الله عز وجل، عظمت النبي صلى الله عليه وآله. الغاية من هذا الإخبار أن الله تبارك وتعالى يخبر عباده يقول: يا عبادي، ترى إن رسول الله، إن محمد بن عبد الله عظيما عند الله، إن محمد بن عبد الله عظيم عند الله عز وجل، معظم مكرم عند الله عز وجل وعند ملائكته. ولذلك جاء الأمر الإلهي بتعظيم النبي، جاء الأمر الإلهي إلى المؤمنين: هكذا هي مكانة النبي عند الله وعند الملائكة، أيها المؤمنون عظموا النبي. يا أيها الذين آمنوا، جاء الآية جاءت بأمرين: الأمر الأول صلوا عليه، والأمر الآخر وسلموا. صلاة على النبي هل هي واجبة أو هي مستحبة؟ يوجد اختلاف بين فقهاء المسلمين، وهذا أساسا هذا الاختلاف تبعا إلى موضع الصلاة على النبي. بعض المواضع تجب فيها الصلاة على النبي، بعض المواضع يستحب فيها الصلاة على النبي. مثلا في الصلوات الفريضة أو النافلة، الواجبة، الصلاة الواجبة أو الصلاة المستحبة، الشيعة الإمامية باتفاقهم قالوا بأنه تجب الصلاة على النبي وآله عند التشهد الأول والأخير. التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هذا في الصلاة يجب على المصلي أن يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. لو تركه المصلي، لو ترك الصلاة على النبي متعمداً، بطلت الصلاة. هذا الفقه الإمامي يقول بوجوب الصلاة على النبي في الفريضة والنافلة، في الصلاة الواجبة والمستحبة عند التشهد. بقية المذاهب الإسلامية الأخرى قالوا لا، مثلا أبو حنيفة مثل مالك قالوا بأنه يستحب الصلاة على النبي في الصلاة، يعني بعد التشهد يستحب للمصلي يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، مستحب. أما الفقه الإمامي لا، فقه الإمامي فقه أهل البيت يقول بوجوب الصلاة على النبي وآله في الصلاة. هذا الموضع الأول. الموضع الآخر الذي يذكره الفقهاء، وفي أيضا اختلاف بين الإمامية، وهو إذا ذكر اسم النبي هل يجب الصلاة عليه أم يستحب الصلاة عليه؟ إذا ذكر اسمه الشريف، قسم من فقهائنا طبعا مذاهب الإسلامية تقول هذا مستحب، إذا في الصلاة مستحب، كيف بعد إذا ذكر اسمه في غير الصلاة؟ لكن بالنسبة إلى الفقه الإمامي، قسم من فقهائنا قالوا إذا ذكر اسم النبي تجب الصلاة عليه، إذا ذكر الاسم الشريف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صير واجب. من القائلين بهذا الرأي، أول القائلين أو من أوائل من قالوا بهذا الرأي، الفقيه علي بن الحسين بن بابويه القمي، والد الشيخ الصدوق، هذا رجل علامة فهامة معروف بالورع والتقوى والفقه والعلم، وخرج توقيع من الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يمدح هذا الرجل، يعبر عنا الإمام الحسن العسكري يا شيخي ومعتمدي وفقيهي، ويعطيه بوصايا، الإمام يوصي بوصايا. هذا أول القائلين أو من أوائل القائلين بوجوب الصلاة على النبي إذا ذكر اسم النبي الشريف. مثلا من القائلين بهذا الرأي المقداد السيوري، من القائلين بهذا الرأي الشيخ يوسف صاحب الحدائق رحمة الله عليه، بأن هذه الصلاة على إذا ذكر اسم النبي الشريف يجب الصلاة عليه. مشهور فقهاء الإمامية لا، أنه إذا ذكر اسم النبي يستحب الصلاة عليه. صيغ الصلاة على النبي مختلفة، يسأل النبي صلى الله عليه وآله ويقول كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما صليت على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة فيها نوع من التوسعة، فيها نوع من التضييق، عموما أنه في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم مثلا في غير الصلاة اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، بأي صيغة، لكن في الصلاة باعتبار أن الصلاة وألفاظ الصلاة توقيفية، ما أقدر أضيف حرف ولا أنقص حرف، لذلك الصلاة على النبي بهذه الصيغة. لكن في غير الصلاة ممكن واحد يقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، في غير الصلاة ممكن يضيف كلمات كلها تعني الاحترام والتعظيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. صلاة على النبي وآله، هذا الذكر له آثار عظيمة على الإنسان، تذكر الروايات، واحدة من آثار الصلاة على النبي وآله أن الصلاة على النبي وآله تعالج بعض أمراض القلب كمرض النفاق. معروف مرض النفاق يعني ماذا؟ أن الإنسان يستبطن الكفر ويظهر الإيمان، صلاة على النبي وآله تجعل هذا الروح وتجعل هذا القلب فيه الإيمان ويذهب عن هذا القلب النفاق. عندنا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق، ثم رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله يقول ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. هذا أثر من آثار الصلاة على النبي وآله. أثر الآخر من الصلاة على النبي وآله، إمام الصادق سلام الله عليه في الرواية الواردة عنه قل جاء رجل إلى النبي قال يا رسول الله أجعل لك ثلث صلواتي، بعدين قال لا أجعل لك نصف صلواتي، بعد ذلك قال إلى النبي لا أجعل لك صلواتي كلها، فقال له النبي إذن تكفى مؤونة الدنيا والآخرة، هم الدنيا والآخرة، الله تبارك وتعالى يكفيك هم الدنيا والآخرة، مؤونة الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على النبي. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه ما معنى قول هذا الرجل أجعل لك نصف صلواتي أجعل لك ثلث صلواتي، فقال الإمام الصادق سلام الله عليه بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يسأل الله حاجة لا يسأله حتى يقدم النبي فيصلي عليه ثم يسأل الله حاجته، لأنه إذا سأل الله قبل أن يقول إلهي اغفر لي، إلهي ارحمني، إلهي تب علي، إلهي اقض حاجتي، إلهي اشفي المرضى، إلهي كذا من الحوائج، يقول قبل أن يبدأ يصلي على النبي الله تبارك وتعالى يستجيب إليه ويكفيه مؤونة الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على النبي. لأنه الدعاء كما ورد عن الإمام الصادق، الدعاء محجوب متى يصل إلى العرش ومتى يكون مقبولا؟ مقبول من خلال الشفيع، وأقرب الشفعاء هم محمد وآل محمد. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. أثر آخر من آثار الصلاة على النبي وآله أن الله تبارك وتعالى يفيض على من يصلي على النبي أنواع الكرامات. رجل من أصحاب الإمام الصادق اسمه إسحاق ابن فروخ، الإمام يقول إليه يا إسحاق ابن فروخ، من صلى على محمد وآل محمد 10 مرات، تقول 10 مرات اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول صلى الله عليه وملائكته 100 مرة، ومن صلى على محمد وآل محمد 100 مرة صلى الله عليه وملائكته 1000 مرة، إن الله عز وجل يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ولذلك من أفضل الأذكار في ليالي وأيام شهر رمضان ونحن في أواخر هذا الشهر الشريف الفضيل، نسأل الله أن يعيدنا على أمثاله، من أفضل الأذكار في ليالي وأيام شهر رمضان لا تتعب الإنسان أبدا الصلاة، الإكثار من الصلاة على النبي وآله، هذه تفتح إلى الإنسان الآفاق وتفتح إليه أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب اللطف وأبواب الكرامة، ويفيض الله عز وجل من الكرامات على هذا المؤمن إذا صلى على النبي وآله. لأنه ماذا؟ لأن هذا المؤمن عظم النبي، وبتعظيم النبي تعظيم إلى الله عز وجل، ولذلك يفيض الله على هذا المؤمن من الكرامات والخيرات ببركة الصلاة على النبي وآله. ثم هذا بالنسبة إلى الصلاة، صلوا عليه، ثم قالت الآية وسلموا تسليما. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، لأن بعض المفسرين قالوا وسلموا تسليما يعني السلام عليك يا رسول الله، لكن الرواية تقول معنى آخر، يسأل الإمام سلام الله على الإمام الصادق كيف التسليم عليه، فقال الإمام سلام الله عليه سلموا الأمور إلى رسول الله، وهي تسليم الأمور إلى رسول الله يعني الانقياد والطاعة إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن ضمن ما أمر الله ومن ضمن ما أمر به الله وأمر به الرسول ولاية علي وأبناء علي، فالتسليم إلى آل رسول الله صلى الله عليه وآله في الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا مسألة يذكرها الفقهاء أيضا، صلاة على النبي، النبي قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قيل وما الصلاة البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتمسكوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذه الإضافة إضافة آل النبي إلى رسول الله في الصلاة أخبرنا بها رسول الله وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه يجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أنه يصلي على النبي وآله. وهذا يعتبر، هذا يعتبر الإمام الباقر سلام الله عليه يقول الإمام الصادق: إن أبي الباقر سمع رجلا بجوار الكعبة يقول اللهم صل على محمد ويسكت، فقال له الإمام الباقر: لا تظلمنا حقنا، لا تظلمنا حقنا، بل قل اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بأمر من الرسول صلى الله عليه وآله، أنه إشراك آل رسول الله مع النبي في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. زين، السؤال الذي يطرحه الفقهاء: هل يجوز إفراد أهل البيت بالصلاة عليهم؟ يعني هل يجوز للمسلم المؤمن أنه يقول اللهم صل على علي بن أبي طالب صلاة تامة دائمة نامية، اللهم صل على فاطمة صلاة تامة زاكية، اللهم صل على الحسن والحسين فقط، يجوز إليه أو ما يجوز إليه؟ طبعا عندنا رواية وأكثر من رواية، لكن هذه رواية يذكرها الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابه مصباح المتهجد، ونقلها الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان. رجل من أصحاب الإمام الحسن العسكري سنة 255 هجرية، وهو عبد الله ابن محمد العابد، دخل على الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، قال له: سيدي أنا أريد أن اتعلمني الصلاة على النبي وعلى الأوصياء، كيف أصلي على النبي وعلى الأوصياء من بعده؟ يقول: وأحضرت معي قرطاسا كبيرا، فأمرني الإمام أن أكتب، وكان الإمام يملي علي بلا كتاب. بدأ الإمام قال: اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك، وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك. ثم بعد ذلك صلى على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم صلى على الزهراء فاطمة، ثم صلى على الإمام الحسن والحسين، ثم صلى على كل إمام من أئمة أهل البيت، إلى أن وصل الإمام إلى نفسه. تقول الرواية، الراوي يقول: أمسك الإمام، يعني لما وصل الإمام الحسن العسكري إلى الصلاة عليه أمسك الإمام، ثم قال إلى الرجل، قال: يا أبا محمد، لولا أن هذا دين أمرنا أن نبلغه لأمسك، لولا أن الصلاة على النبي وآل النبي هذا دين يجب على المؤمنين أن يعرفونه ويعتقدون به ويواظبون على الصلاة عليه. يقول: لولا أن هذا دين لأحببت أن ما أتكلم. ثم صلى على نفسه سلام الله عليه، ثم ختم بالصلاة على الإمام الحجة القائم المنتظر. فعلماءنا يقولون: هل يجوز إفراد الصلاة على أهل البيت؟ يعني واحد يقول اللهم صل على الحجة ابن الحسن، يجوز أو لا يجوز؟ قالوا: نعم يجوز. دليلكم ما هو؟ قالوا: دليلنا بسم الله الرحمن الرحيم، غير هذه الرواية وأمثالها. دليلنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله تبارك وتعالى صلى على آحاد المؤمنين، الله يصلي والملائكة تصلي على آحاد المؤمنين إذا ذكروا الله ذكرا كثيرا، وما في أحد بعد النبي ذكر الله ذكرا كثيرا كعلي وأبناء علي، وهم أشرف هذه الأمة وهم أفضل هذه الأمة. فإذا كان آحاد المؤمنين الله صلى عليهم، إذن يجوز الصلاة على أفضل الخلق وأشرف الخلق بعد رسول الله، وهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، الله تبارك وتعالى صلى على الصابرين عند المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جزاؤهم من الله ما هو؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال علماؤنا: وأهل البيت أعظم الناس مصيبة، مصائبهم قتل وتهجير وسجون وعذاب وسبي وآسر وسام وقاتل، هكذا كان أهل البيت وهكذا هي مصائبهم، وقد صبروا صبرا جميلا. إذن يستحقون من الله ماذا؟ إلى سائر المؤمنين إذا أصابتهم مصيبة احتسبوا وصبروا، الله تبارك وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم، فكيف بأشرف الخلق الذين ابتلاهم الله بأنواع المصائب والمحن فصبروا صبرا جميلا، فجازاهم الله بالصلوات والخيرات والرحمات والفيوضات منه تبارك وتعالى. ولذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم في مصائبهم وهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وآله، في مصائبهم مولاتنا وسيدتنا أم المصائب زينب، يوم كربلاء لما نظرت إلى أجساد أبنائها وإخوتها وعشيرتها وجسد أخيها الحسين على تراب كربلاء بتلك الحالة المؤلمة الفجيعة، ماذا قالت مولاتنا زينب؟ صلت على جدها رسول الله، لأن هذه الصلاة على النبي تعطي إلى السيدة زينب، تعطي إلى روحها وقلبها القوة والطمأنينة والسكينة. قالت جدا: يا رسول الله صلى عليك، بدأت بالصلاة على جدها رسول الله: جدا يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء، وبناتك سبايا على أقتاب المطايا، إذ قل يا جدي يا جد الرمح بفادة تثنى، يا جدي الرمح بفادة تثنى، يا جدي وشيبه بدمة تحنى، يا جدي الرمح بفادة تثنى، يا جدي وبالوجه للسيف رنى، يا جدي وشيبه بدمة تحنى، يا جدي وبالوجه بالشمس خدت عفار، يا جدي وبالشمس خدت عفار، اتقل لي يا جدي يا جدي ما اتمحد وقف دونك ولا نغار غمض له
عيونه وحيد يعالج ومن خطف لونه إيه ولا واحد بحلقة ما يقطع غصص زينب اش مصعبها ومرها يا ومرها غصص زينب اش مصعبها ومرها بيد الشمر ممشى ومرها يا اش سوى اخذها على الجثث عمدا ومرها إيه وشافتهم ضحايا على الوطية إيه شافتهم ضحايا على الوطية إيه وحق الشطر مرحب وابن ودها أشاد عند السب من الموت ودها جبت زينب يا أخوها قوم ودها ترضى تروح للطاغي هدية إيه ترضى تروح للطاغي هدية لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك بجاه محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم فرج عن كل مكروب اللهم نفس عن كل مهموم اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشفي كل مريض من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة اللهم اعتق رقابنا من النار السعيد المرحوم من اجتمعنا لسببه تلون القرآن لروحه برد اللهم بالقرآن العظيم مضجعه آنس به وحشة سكن به روعته قله اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور عرف بينه وبين محمد وآله الطاهرين واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين أخواني أبا إن شاء الله القراءة غدا ختام الفاتحة عصرا القراءة ستكون مجلس التعزية ومجلس الحسين إن شاء الله سيكون الساعة الخامسة والخطيب الشيخ زهير البلادي واللهم صل على محمد وآل محمد جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وإلى روح من اجتمعنا لسببه وإلى أرواح أموات المؤسسين ومن مات على الإيمان وأمواتكم لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة
ارحم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله